الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى القسم الثاني من أقسام الزيارة، أي زيارة القبور، وهي الزيارة البدعية، وهي الزيارة البدعية. فقال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي للرسالة. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو بعض الزيارة البدعية، وليس كل الزيارة البدعية. وهذا هو التنبيه الأول على هذين البيتين، أن الزيارة البدعية أعم من أن تحصر بالدعاء بالأموات المقبورين أو التوسل بهم، بل شد الرحل يعد من الزيارة البدعية، وقراءة القرآن عند القبور من الزيارة البدعية، إقامة الموالد عند القبور من الزيارة البدعية، وكذلك إقامة الطعام والشراب وتوزيعه وتوزيع الصدقات حول القبور من الزيارة البدعية. فكل شيء لم يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفعل عند القبور على وجه التعبد لله جل وعلا والتقرب إليه فهو من الزيارة البدعية، ما لم يكن شركا فهو من القسم الثالث، فهو من القسم الثالث. والتنبيه الثاني على هذين البيتين أن قوله رحمه الله تعالى: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة، يفهم كلامه أن كل من قصد الدعاء أو التوسل بالأموات فإن فعله بدعة، وليس الأمر كذلك، بل الصحيح أنه يفصل فيه، فإنه قد يكون بدعة وقد يكون شركا. فمن قصد الدعاء بالأموات بأن طلب منهم ظنا أن الله جل وعلا جعل ذلك سببا وأنه من التوسل بالصالحين المشروع، فهذا من البدع، ونحوه التوسل، التوسل بالجاه وكذلك المنزلة والصلاح والولاية، فهذا من هذا الجنس من الدعاء البدعي والزيارة البدعية. وأما إذا كان قصد الدعاء والتوسل بهم ليس هو على هذا المعنى، وإنما على معنى أن يجعلوهم وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، بأن يقربوهم إلى الله زلفى، فهذا ليس من البدعة بل من الشرك، وهو الذي سماه الله جل وعلا عنهم، أي عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخاذ الوسائط بين العبد وربه على هذا الوجه هو من الوسائط الشركية. وفي معنى الشفاعة الممنوعة التي كان يعتقدها المشركون، المنفية التي نفاها الله عز وجل في كتابه، مثل إيش هذه الشفاعة المنفية؟ من يأتي بمثال الشفاعة المنفية؟ هات يا محمد. نعم، لله عز وجل المثبتة، والمنفية بغير الله من الصالحين أو غيرهم. فقول الله عز وجل: ولله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ونحوها، هذا من الشفاعة المثبتة التي يقابلها شفاعة منفية. فشفاعة المشركين التي كانوا يظنونها أن هذه الأصنام تشفع لهم عند الله، وأن كذلك من عبدوهم من الصالحين كاللات والعزى ومنات ويعوق ونحوها مما عبد من دون الله عز وجل من الرجال الصالحين ونحوهم، بل وعيسى وعزير عليهم السلام ونحوهم، فهذا كله يعتبر من الشفاعة الشركية، لأنهم يظنون أنها تقع بغير إذن الله جل وعلا، وأن هؤلاء الأموات يملكون لهم نفعا وضرا على غير إذن الله عز وجل، وهذا ولو قصد بهم الواسطة هي واسطة شركية، وهي واسطة شركية. فالصحيح في هذا التفصيل، والذي يأتي إلى الأموات أو القبور له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يأتي إليهم فيطلب منهم مباشرة أن ينفعوه أو يضروه أو يدفع عنه الضر، وهذا من الشرك الأكبر. والثاني أن يأتي إليهم فيخاطبهم كما يخاطب الأحياء، فيطلب منهم ما يطلبه من الأحياء مما يجوز بحق الأحياء، الأول فيما لا يجوز إلا بحق الله، ما لا يملكه إلا الله، هذا شرك أكبر، مثل كما قلنا طلب النفع أو دفع الضر أو كشف الغيب ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يأتي إلى هذا المقبور أو أصحاب هذه القبور ويطلب منهم ما يطلب من الأحياء مما يستطيعه الأحياء، كأن يطلب منه النصرة فيقول: يا ابن علوان انصرني على عدوي، يا عيدروس اقضي عني ديني، يا محضار يسر معاملة الفلانية. فهذا إذا طلبه من الحي فهو إيش؟ هو جائز، لأن فيما يستطيعه الحي، يستطيع الحي أن يفعل ذلك، لكن إذا طلبه من الميت، الميت لا يستطيع، ولهذا حكم العلماء أن ذلك من الشرك، الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر، لأنه نزل هذا الميت منزلة الله جل وعلا، فإنه لا يفعل ذلك في الغياب وعدم الإمكان إلا الله جل وعلا، فهو الذي عنده الغيب والشهادة شيء واحد، فهو جعل لهذا ما لا يكون إلا لله عز وجل. فنص العلماء بهذا أن دعاء الميت أو الغائب بما يكون من دعاء الحي الحاضر يعد من الشرك، لأن جعل له من صفات الألوهية من وجهين: الوجه الأول جعله يعلم الغيب، والله عز وجل يقول عن الأموات: وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول: إنك لا تسمع الموتى، وهو يدعي أن هذا يعلم الغيب ويكشفه، وكشف الغيب ليس هو إلا لله عز وجل. والأمر الثاني أن جعل له من القوة والقدرة ما ليس هو من قدرة المخلوقين، وهذا وجه ثاني يجعل هذا العمل من الأعمال الشركية. والنوع الثالث من دعاء هؤلاء المقبورين أن يأتي إليهم ويسألهم الدعاء كما قال، أن يقصد بهم الدعاء من الله، يسأل بهم لا يسألهم مباشرة، وإنما يسأل بهم، كان يقول مثلا: يا الله اغفر لي بجاه نبيك، أو إيش يقولون بكل إيش، بكل نبي وولي، ها من يستحضر عبارتهم التي يكرروها دائما بكل نبي وولي وكلمات أخرى ثلاثة وأربعة بعدها يريدون منها التعظيم للجاه ونحوه والسؤال به، فهذا على التفصيل الذي سبق، هذا على التفصيل الذي سبق. وما هو هذا التفصيل يا بشير؟ الذين جعلهم واسطة كشفاعة المشركين فهو شرك أكبر. والثاني بدعة متى؟ إذا جعلهم سبب، والله عز وجل لم يجعلهم سبب، فظن أن هذا سبب شرعي جعله الله فهذا بدعة. واستدل هؤلاء بأحاديث، من أهمها حديث الأعمى الذي أشار إليه الشارح رحمه الله في شرحه، في أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب منه أن يدعو الله له بالشفاء من العمى، فقال له تصبر ولك الجنة، فقال بل ادعو الله لي يا رسول الله. ف دعا النبي صلى الله عليه وسلم له وأمره أن يتوضأ ويصلي ويدعو بدعاء، ومن هذا الدعاء أنه قال أن يقول اللهم شفع نبيك فيا. فاستدل هؤلاء بهذا الحديث وببعض ألفاظه على أنه فيه جواز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث مع صحته ليس فيه دليل، لأنه من التوسل بدعاء الرجل الصالح وهذا جائز، والتوسل المشروع يكون بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، الأمر الثاني التوسل بالأعمال الصالحة، الأمر الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحي الحاضر. هذه ثلاثة أمور يصح فيها التوسل، وما سواه فهو من التوسل البدعي وقد يصل إلى الشرك كما سبق. وجاء ببعض ألفاظ هذا الحديث ألفاظ يستدلون بها على ما يريدون، وهي ألفاظ لم تصح، وقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على بعض هذه الألفاظ في رسالته التوسل فيرجع إليه. وهكذا هناك بعض الأحاديث أذكرها لكم على وجه الاختصار لأهمية هذا الباب وكثرة التشويش به من قبل عباد القبور. فمن هذه الأحاديث التي يستدلون بها على هذه المسألة ما رواه الإمام أحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الحديث قالوا بهذا دليل على التوسل بحق السائلين، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وقد ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة حديث 24، فهو من حديث أبي سعيد الخدري وفيه عطية العوفي ضعيف. ولو كان هذا مشروعا لوقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في الصحابة، والذي وقع في عهد الصحابة على خلاف ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما الذي فعله هو دعاءه للرجل. لو كان الدعاء بالجاه ينفع لقال الرجل اذهب إلى بيتك واسأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم كما يحدث عباد القبور، وهو حديث لا يصح. وهكذا في عهد الصحابة لما قحطوا في عام الرمادة أصيبوا بالقحط في عهد عمر بن الخطاب، جاء عمر إلى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم قدرا من العباس، فلو كان التوسل بالجاه مشروع وجائز لذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يفعلوا لعدم مشروعية هذا العمل، بل أتوا إلى العباس وطلب منه أن يدعو الله، فقال إن كنا نستشفع بنبيك إذا قحطنا فتسقنا، وإن اليوم نستشفع بعم نبيك فاسقنا، فقم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فدعا كما في الصحيح في هذه القصة. فهذا يدل على أن دعاء الرجل الصالح هو الذي يجوز التوسل به، أما التوسل بذات الرجل الصالح وجاهه ومنزلته عند الله فهذا من الأمور البدعية وقد تصل إلى الشرك والعياذ بالله. وهكذا كذلك مما يذكر في هذا أنه جاء كذلك حديث آخر، وهذا الحديث له طرق كلها ضعيفة، وفي بعضها متروك وفي بعضها ضعيف جدا، فيرجع إليه في موضعه الضعيف حديث 24. ومن الأحاديث كذلك ما جاء عن أبي أمامة مرفوعا أنه كان إذا أصبح يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أمسى اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك. هذا هو الشاهد. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله بحق السائلين، يعني بجاههم وعظم قدرهم. وهذا الحديث رواه الطبراني وهو ضعيف، فيه فضالة بن جبير مجمع على ضعفه، بل قال ابن حبان شيخ يزعم أنه سمع أبا أمامة يروي عنه ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال، يروي أحاديث لا أصل لها. وقال ابن عدي أحاديثه كلها غير محفوظة، وهذا ذكر في ترجمته، والحديث ذكره صاحب المجمع الجزء العاشر 117. ومن الأحاديث التي يستدلون بها كذلك ما جاء عن أنس أن فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنها دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فلما برأ دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاضطجع فقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لأمه بهذا الدعاء وفيه السؤال بحق نبيه، وهذا الحديث منكر في لفظه وفي متنه وفي سنده. أما في سنده ففيه روح بن صلاح وهو ضعيف، ضعفه ابن عدي وجماعة، وقال ابن يونس رويت عنه مناكير، وقال الدارقطني ضعيف في الحديث. وأما من جهة متنه فإنه يخالف ما جاء في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فعلم بهذا أن هذا مخالف للحديث الصحيح. ومن هذه الأحاديث التي يستدلون بها كذلك ما جاء من حديث أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين، يعني بحقهم وجاههم، وهذا لا يصح لأن أمية ليست له صحبة وهو حديث مرسل وفيه علل أخرى كذلك، ولو صح لحمل على أنه إنما كان يستفتح بدعاء الصالحين من الصعاليك، صعاليك المهاجرين يعني فقرائهم وصغارهم، الصالحين. قال وعن عمر كذلك مما يذكر. وعن عمر مرفوعا لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب الحديث. والحديث موضوع كما قال الذهبي رحمه الله تعالى, رواه الحاكم وقال ونبه الذهبي أنه موضوع. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهن يروي الموضوعات. وهكذا من هذه الأحاديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم, وهو حديث باطل لا أصل له, وهو حديث باطل لا أصل له. هذه أهم الأحاديث التي يستدلون بها, وهناك آثار كذلك يستدلون بها وكلها ضعيفة لا تصح. طيب نكتفي بهذا القدر, وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.